الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله بالتوبة. قال المصنف: ويستحبان للنساء سرا. ما زال الكلام في استحباب الأذان والإقامة. يقول المصنف: النساء كالرجال، كما يستحب للرجال الإتيان بالأذان والإقامة، كذلك يستحب للنساء الإتيان بالأذان والإقامة، لكن بشرط أن يكون الأذان والإقامة سرا. لا بد أن لا يسمع الأجانب صوت المرأة عليكم السلام، لأن المرأة عورة كلها، كل المرأة عورة بما فيها صوتها. فينبغي إذا أرادت أن تؤذن أو تقيم يستحب لها أن يكون ذلك سرا. طبعا هذا على رأي القدماء الذين يقولون بأن صوت المرأة عورة. قال: ويستحب للنساء سرا ويجوزان جهرا إذا لم يسمع الأجانب من الرجال. إذا لم يسمع الأجانب من الرجال فيجوز أن تجهر المرأة. قال: ويعتد بأذانهن لغيرهن. النساء أذان النساء، أذان المرأة للنساء يسقط استحباب الأذان للأخريات. فالتي تسمع المرأة التي تسمع أذان المرأة يسقط عنها الأذان، وتعتد بأذان المرأة التي أذنت. قال: ويعتد بأذانهن لغيرهن. ثم قال: ولو نسيهما. هذا كل الكلام في أصل الاستحباب. هذه مسألة لا بأس بها، المسألة الآتية. يقول: إذا نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، نسي أن يؤذن ويقيم، هو على عجل من أمره فنسي الأذان والإقامة، كبر، وفي أثناء الصلاة، في أثناء القراءة أو في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة هو التفت إلى نسيان الأذان والإقامة، شنو حكمه؟ شنو حكم من نسي الأذان والإقامة والتفت في الأثناء؟ طبعا قبل الحديث في الناسي، العامد إذا ترك الأذان والإقامة عمدا يجب أن يمضي في صلاته. إذا هو ابتداء وعمدا التفت إلى استحباب الأذان والإقامة لكن ترك الأذان والإقامة عمدا، قال هو مستحب الأذان والإقامة ليس بواجب فأني أتركه، وابتداء كبر تكبيرة الإحرام، هذا لا شك ولا إشكال في أن وظيفته أن يمضي في صلاته. ولا يجوز لمن ترك الأذان والإقامة عمدا أن يقطع الصلاة ويرجع إلى الأذان والإقامة لحرمة قطع الفريضة. هذا بالنسبة للعامد، العامد لا بد أن يمضي في صلاته ولا يقطع الصلاة. أما الناسي، إذا نسي الأذان والإقامة وكبر ودخل في الصلاة ثم التفت إلى استحباب الأذان والإقامة وأنه لم يأتي بالأذان والإقامة، شنو حكمه؟ دلت الأدلة على أن هذا الناسي إذا التفت في الأثناء قبل الركوع، إذا التفت قبل الركوع يجوز أن يقطع الفريضة، يجوز أن يقطع الصلاة ثم يرجع إلى الأذان والإقامة ويستأنف الصلاة من أول الأمر. يجوز لمن نسي الأذان والإقامة أن يقطع الفريضة ما لم يصل إلى الركوع. إذا لم يصل إلى حد الركوع يجوز أن يقطع الفريضة، أن يقطع الصلاة ويرجع إلى الأذان والإقامة. أما إذا دخل في الركوع فحينئذ القاعدة تقتضي أن يتم صلاته، يمضي في صلاته. فإذا الحكم الأولي هو حرمة قطع الفريضة. أولا لا يجوز قطع الفريضة، هاي قاعدة لابد أن نرجع لها في ظرف الشك. لا يجوز قطع الفريضة ابتداء. دلت الأدلة في خصوص الناسي، أولا الناسي، ثانيا ما لم يركع، ما لم يصل حد الركوع من الركعة الأولى، هذا يجوز إلى أن يرجع يقطع الصلاة. دلت الأدلة على جواز قطع الصلاة والرجوع إلى الأذان والإقامة. من الأدلة التي دلت على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع. لاحظوا، نسيت أولا، نسيت الأذان والإقامة، ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم. انصرف يعني اقطع صلاتك، اقطع صلاتك، اترك صلاتك، وأذن وأقم واستفتح الصلاة، ثم بعد ذلك استفتح الصلاة من جديد. وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك، أما إذا ركعت فلا بد أن تتم الصلاة. فإذا الدليل دل على خصوص الناس أولا، ثانيا إذا كان لم يركع، وإلا إذا لم يتحقق أحد هذين الأمرين فالقاعدة تقتضي المضي في الصلاة وحرمة قطع الفريضة. قال: ولو نسيهما، نسي الأذان والإقامة المصلي ولم يذكر حتى افتتح الصلاة، تقريبا نفس ألفاظ الرواية، تداركهما، تدارك الأذان والإقامة. شلون تدارك؟ قلنا يقطع الصلاة ويرجع للأذان والإقامة ثم يكبر، تداركهما ما لم يركع. قلنا العامد يمضي في صلاته، يجب عليه أن يمضي في صلاته، والناس إذا لم يركع يجب عليه أو يستحب إلى أن يتدارك ما لم يركع في الأصح. هذا القول الأصح. في قبال ذلك، في قبال ذلك قول الشيخ القوسي في كتابه النهاية وقول ابن إدريس الحلي، قال بأن الذي يجوز أن يقطع صلاته هو العامد، إذا ترك الأذان والإقامة عمدا هذا هو الذي يجوز أن يقطع صلاته، أما الساهي الناسي فلا يقطع صلاته. يعني عكس القول المشهور تماما، القول المشهور قالوا بأن الناسي هو الذي يقطع صلاته ما لم يركع، في قبال الشيخ الطوسي في النهاية والابن إدريس الحلي قالا بأن العامد هو الذي يقطع صلاته، إذا ترك الأذان والإقامة عمدا ثم دخل في الصلاة استفتح الصلاة ثم أراد أن يرجع إلى الأذان والإقامة، قال بجواز قطع الفريضة ورجوع إلى الأذان والإقامة، العاسي العامس دون الناسي. قال وقيل، هذا قيل في قبال الأصح، قال في الأصح وقيل، قلنا الشيخ الطوسي في أحد كتبه في النهاية وابن إدريس، وقيل يرجع العامد دون الناس، الذي يرجع إلى الأذان والإقامة هو خصوص العامد دون الناس. الصحيح كما عبر الشارح هو قول المشهور لدلالة الدليل عليه، وأما قول الشيخ الطوسي وابن إدريس فكما ذكروا لم يعرف مستنده، لا يعرف أحد مستند هذا القول الذي ذكر عن الشيخ وابن إدريس، لم يصل إلينا مستند الشيخ الطوسي وابن إدريس، الذي وصل إلينا مستند القول الأصح وهو الأصح. ثم قال ويرجع أيضا فرع آخر، قلنا إحنا الذي يرجع هو خصوص الناس دون العامد، يرجع فيما إذا نسي الأذان والإقامة معا. الذي نسي الإقامة فقط شنو حكمه؟ الذي نسي الأذان فقط شنو حكمه؟ الرواية اللي قرأناها سابقا دلت على أن من نسي الأذان والإقامة يرجع ما لم يركع، نقرأها مرة ثانية. قال إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم، نسي الأذان والإقامة، الإمام قال بأن هذا يقطع صلاته ويرجع إلى الأذان والإقامة، هذا ناسي الأذان والإقامة. الذي نسي الأذان فقط أو الذي نسي الإقامة فقط شنو حكمه؟ أولا، أما ناسي الإقامة فدلت بعض الأخبار على أن ناسي الإقامة أيضا يقطع الصلاة ويرجع إلى الإقامة، بعض الأخبار بعض الروايات عبرت ونسي أن يقيم أو ما يقارب هذا التعبير، يعني ذكرت فقط نسيان الإقامة، فناسي الإقامة أيضا حكم ناسي الأذان والإقامة، يقطع صلاته ويرجع إلى الإقامة ثم يكمل صلاته. ناسي الأذان شنو حكمه؟ ناسي الأذان أجمعوا على أن من نسي الأذان فقط لا يجوز إلى قطع الصلاة، لا يجوز قطع الصلاة لمن نسي الأذان فقط. قال ويرجع أيضا للإقامة لو نسيها، هذا فرع آخر، ويرجع أيضا للإقامة لو نسيها لا للأذان وحده، اللي نسي الأذان وحده لا يجوز إلى أن يرجع، قلنا أجمعوا على عدم جواز الرجوع للأذان وحده. هذا ويرجع أيضا من خلال هذا البيان اتضح أن يرجع معطوف على يتدارك على ولو نسيهما، يعني على أصل المسألة ولو نسيهما تداركهما، هذا فرع. ثم بعد ذلك ذكر الشارع فرعا آخر قال ويرجع أيضا، مو معطوف على مدخول قيل أو مقول القول، يعني يرجع وقيل يرجع في قبال الأصح، وقيل يرجع ويرجع أيضا، مو معطوف على يرجع الأولى، معطوف على أصل المسألة. ثم قال ويسقطان عن الجماعة الثانية. بعد أن بيّن المصنف موارد الاستحباب، الآن يشرع في بيان موارد السقوط، متى يسقط الأذان والإقامة. أول موارد السقوط ما لو دخل المصلي إلى مسجد وقد أقيمت الجماعة في مسجد وتم صلاة الجماعة وفرغ الإمام من صلاته وفرغ المأمومون من صلاتهم ولم تتفرق الجماعة، بقيت الجماعة على هيئتها، ثم دخل شخص يريد الصلاة. طبعا أولا يبتدئ بصلاة الجماعة الثانية، دخلت جماعة ثانية تريد أن تصلي، يقول المصنف هذا واحد من الموارد التي يسقط فيه استحباب الأذان والإقامة، يسقط استحباب الأذان والإقامة فيما لو دخلت جماعة على جماعة قد فرغت من صلاتها وأرادت أن تقيم الجماعة، هاي الجماعة الثانية تصلي من دون أذان وإقامة. دل على ذلك بعض الروايات، أولا القاعدة تقتضي استحباب الأذان والإقامة للثانية لعموم الأدلة، الأدلة السابقة التي دلت على استحباب الأذان والإقامة شاملة للجماعة الثانية، لكن هذا الدليل اللي راح نقرأ بعض الأدلة بعض الأخبار دلت على السقوط في هذا المورد. من تلك الأدلة مثلا موثقة لأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له الرجل يدخل المسجد، فأولا الكلام في المسجد، وقد صلى القوم، صلوا جماعة فرغت من الصلاة، أن يؤذن ويقيم؟ قال عليه السلام إن كان دخل ولم يتفرق الصف، هذا دليل على أن الصلاة صلاة جماعة، كانت أكو صلاة جماعة فرغت الجماعة الأولى ولم يتفرق الصف، بقيت هيئة الجماعة موجودة، إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام. فإذا الرواية دلت على سقوط الاستحباب بالنسبة للجماعة الثانية إذا دخلت وقد فرغت الجماعة الأولى. قال ويسقطان عن الجماعة الثانية إذا حضرت الجماعة الثانية لتصلي في مكان فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وأتمت الصلاة، طبعا ما لم تتفرق الأولى. شيخ أقيل لكم سؤال، ما لم تتفرق الأولى بأن يبقى منها ولو واحد معقدا، شنو معنى التفرق؟ الإمام صلوات الله عليه أناط القضية بالتفرق، قال إذا تفرقت وإذا لم تتفرق، شنو حد التفرق؟ بعض الروايات فسرت المراد من التفرق، قالت المراد من التفرق هو أن يبقى ولو مصل واحد في حال الصلاة معقبا، إذا تفرقت كل الجماعة وبقي واحد من المصلين يعقب يذكر يعقب أو يقرأ القرآن، هذا كافي في سقوط الأذان والإقامة عن الثانية، من احتاج إلى بقاء الهيئة وبقاء الصفوف، حتى إذا تفرق كل الجماعة وبقي واحد يعقب هذا كافي في سقوط الأذان والإقامة. نعم أحيانا يبقى جماعة من المصلين لكن لا ينشغلون بالتعقيب، ينشغلون مثلا بأحاديث الدنيا وسعر الكذا والفاتحة الكذائية الفلانية، مثلا ينشغلون بأحاديث الدنيا، يقول هذا تفرق، هذا إذا انصرفوا عن الصلاة وانصرفوا عن التعقيب لكن انشغلوا بأحاديث أخرى هذا يعد تفرق، فلا تسقط لا يسقط الأذان والإقامة في مثل تلك الحالة. قال خلينا نقرأ الرواية اللي تدل على هذا التفرق. رواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: فأتاه رجل فقال: جعلت فداك، صلينا في المسجد، صلينا في المسجد الفجر، وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، جلس بعض في التسبيح يعقد، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع. فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة، قال عليه السلام: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام. هاي الرواية دلت على أن المراد من التفرق جلس بعض في التسبيح، ولو بعض المصلين يجلس للتسبيح هذا كافي في سقوط الأذان والإقامة. لذلك قال الشارح: ما لم تتفرق الأولى بأن يبقى منها ولو واحد معقبا. الرواية عبرت بعض، الرواية عبرت وجلس بعض في التسبيح، البعض ينطبق على الواحد، فحتى إذا بقي واحد يعقب هذا كافي في سقوط الأذان والإقامة. قال: بأن يبقى منها ولو واحد معقبا، فلو لم يبق منها من الجماعة الأولى أحد كذلك يعني معقبا، وإن لم يتفرق بالأبدان لم يسقط عن الثانية. يعني إذا لم يتفرقوا في الأبدان بقوا على هيئتهم، لكن انصرفوا عن الصلاة والتسبيح لأن انشغلوا بأحاديث أخرى، هذا لا يوجب السقوط. قال: فلو لم يبق منها أحد كذلك، إذا ما بقى واحد يعقب خلص الصلاة وخلص التعقيب، وإن لم يتفرق، هاي إن وصلية، وإن لم يتفرق بالأبدان حتى إذا بقوا قاعدين على قعدتهم لكن فرغوا من الصلاة ومن التعقيب، لم يسقط عن الثانية، لم يسقط الأذان والإقامة عن الثانية، وكذلك يسقط. هذا الكلام كله فيما لو جاءت الثانية فقط، قبل أن ندخل بالفرع اللي قبله. التعبير بالرواية الأولى أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع، هذا كأنما يعطي، ولو الشارح ما تعرض إلى هاي المسألة راح يتعرض لها في الموارد السقوط الآتية، هذا السقوط هل هو على نحو الرخصة أم على نحو العزيمة؟ رخصة يعني شنو؟ يعني أن المكلف مرخص في ترك الأذان والإقامة، يجوز إلى أن يترك الأذان والإقامة، ويجوز إلى أن يأتي بالأذان والإقامة. عزيمة في قبال الرخصة يعني سقوط على نحو الإلزام، يعني يجب أن لا يأتي بالأذان والإقامة. هاي الرواية الثانية، تعبير الرواية الثانية كأنما يظهر منه أن السقوط على نحو العزيمة، يقول له: أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع، أبدا لا تخلي يؤذن ويقيم. فهذا يعني سقوط على نحو العزيمة، راح يتعرض الشارح إلى هاي المسألة في موارد السقوط الأخرى، وكان ينبغي، كان من المناسب أن يتعرض لها في هاي المسألة. على أي حال، هذا الكلام كله فيما إذا أرادت إذا أراد القوم الآخرون الصلاة جماعة. زين، المنفرد إذا دخل للمسجد شخص واحد وقد فرغت الجماعة الأولى من الصلاة، وقد بقي البعض من المأمومين إما يصلون أو يعقبون، المنفرد شنو حكمه؟ يقول الشارح: إحنا إذا حكمنا في المسألة السابقة بسقوط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية، الجماعة الثانية يسقط لها الأذان والإقامة، احنا إذا حكمنا بسقوط الأذان والإقامة عن الجماعة نحكم بسقوط الأذان والإقامة عن المنفرد بطريق أولى، من باب أولى. شنو وجه الأولوية؟ وجه الأولوية أن الأذان والإقامة بالنسبة إلى الجماعة أقوى وآكد، استحباب الأذان والإقامة بالنسبة إلى الجماعة آكد من استحباب الأذان والإقامة بالنسبة إلى المنفرد. فهاي الجماعة الثانية إذا قلنا بسقوط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية مع أن الاستحباب للجماعة آكد من الاستحباب للمنفرد، فنحكم بسقوط الأذان والإقامة عن المنفرد بطريق أولى. استحباب الأذان والإقامة بالنسبة إلى الجماعة آكد وأقوى وأشد من استحبابه بالنسبة إلى المنفرد، حتى أن البعض كما قرأنا حتى أن البعض قال بوجوب الأذان والإقامة بالنسبة إلى الجماعة، الشيخان الشيخ الطوسي والمفيد والسيد المرتضى رحمة الله عليهم أجمعين قالوا بوجوب الأذان والإقامة بالنسبة إلى الجماعة، هذا يعني أن الاستحباب آكد بالنسبة إلى الجماعة. فإذا دل الدليل على السقوط بالنسبة إلى الجماعة يدل على السقوط عن المنفرد من باب أولى. قال وكذا يسقطان الأذان والإقامة عن المنفرد، يعني هذا الذي يدخل المسجد ويريد أن يصلي منفردا وقد فرغت الجماعة الأولى، يقول يسقطان عنا بطريق أولى. قال وكذا يسقطان عن المنفرد بطريق أولى، ولو كان السابق منفردا لم يسقطا عن الثانية. أما إذا كان المصلي السابق كان يصلي منفردا وفرغ من صلاته والآن بقي يعقب ثم دخل جماعة أو دخل شخص يريد الصلاة، هاي الجماعة بعد ما نقول ثانية لأن ما عندنا جماعة أولى، هاي الجماعة أو هذا المنفرد يسقط عنهم الأذان والإقامة أو لا؟ نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية شمول الاستحباب لهاي الصورة، وما عندنا دليل يدل على السقوط. الدليل إنما دل على السقوط فيما لو كانت الصلاة الأولى جماعة، أما الفرادة فلا توجب سقوط من يأتي بعده، لا توجب سقوط الأذان والإقامة على من يأتي بعده. قال ولو كان السابق منفردا، هذا الأول المصلي أولا، ولو كان السابق منفردا لم يسقطا عن الثانية مطلقا، لم يسقطا عن الثانية من الموصوف بالثانية جماعة ثانية، قلنا ما عندنا جماعة صلاة الثانية، لم يسقطا عن الصلاة الثانية مطلقا لأن ما عندنا جماعة أولى حتى نقول جماعة ثانية، ما عندنا جماعة أولى، عندنا صلاة فرادة أولى، صلاة أولى فرادة، أراد أن يصلي فرادة نقول ما تسقط، أراد أن يصلي جماعة نقول ما تسقط، لابد أن تكون الصلاة الأولى جماعة حتى تسقط، لأن الدليل دل على أن الصلاة الأولى كانت صلاة جماعة. نرجع إلى هاي مسألة الأولوية، إذا كانت هاي الصورة واضحة نرجع إلى الأولوية. قال وكذا يسقطان عن المنفرد بطريق أولى. أولا من قال أن السقوط بطريق أولى؟ مسألة أن اسمحوا لي شهر، مسألة أن استحباب الصلاة استحباب الأذان والإقامة للجماعة أولى من استحباب الأذان والإقامة بالنسبة إلى المنفرد، هاي الأولوية مر علينا، ما قرأنا هيك أولوية، ما قرأنا استحباب الأذان والإقامة بالنسبة إلى الجماعة أولى وآكد وأشد من استحبابها بالنسبة إلى المنفرد، ما مر علينا هيك دليل يقول أولى وأشد وآكد. وأما مسألة أن البعض أوجب الأذان والإقامة في الجماعة، في قباله هم أكو البعض أوجب الأذان والإقامة وين؟ بالنسبة إلى المنفرد، قرينا العماني والسيد المرتضى وابن الجنيد أوجبوا الأذان والإقامة أو الإقامة فقط بالنسبة إلى المنفرد في خصوص بعض الصلوات، قرينا قال بل أوجبهما، يعني أوجب الأذان والإقامة فيهما الحسن مطلقا، قلنا مطلقا يعني للرجال والنساء، والمرتضى فيهما عن الرجال يعني في الغداة والمغرب على الرجال، وأضاف إليهما الجمعة ومثله ابن الجنيد. فماكو أولوية، ماكو أولوية في استحباب الأذان والإقامة بالنسبة إلى الجماعة منها بالنسبة إلى المنفرد. ومسألة أن البعض أوجب الأذان والإقامة في الجماعة نقول هم أيضا أكو البعض أوجب الأذان والإقامة أو خصوص الإقامة بالنسبة إلى المنفرد. فالأولوية اللي ذكرها الشارح غير مسلمة، خصوصا أنا هذا اللي يهمني، خصوصا أن هناك بعض الروايات دلت على الحكم من دون داعي إلى المصير إلى الأولوية. إحنا شنو دعوانا، شنو الحكم حتى لا ننسى، شنو الحكم؟ نقول شخص منفرد أراد أن يصلي منفردا دخل إلى المسجد وقد أقيمت الجماعة وفرغت الجماعة، يسقط الأذان والإقامة عن المنفرد لو ما يسقط؟ نقول نعم يسقط، لكن لا للأولوية اللي ادعاها الشارع لوجود النص. هاي الرواية اللي قريناها الرواية الأولى هي تتحدث عن المنفرد. قال قلت له الرجل يدخل المسجد، شنو؟ الرجل واحد منفرد، رجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أن يؤذن ويقيم. قال عليه السلام إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام. فهاي الرواية أصلا الرواية الأولى واردة في المنفرد، فليش إحنا نجي نثبت الحكم في الجماعة ونقول إذن يثبت في المنفرد بطريق أولى؟ ليش ما نروح إلى الدليل من أول الأمر، نروح للرواية نقول الرواية دلت على السقوط بالنسبة إلى المنفرد، فماكو داعي إلى الأولوية اللي ذكرها الشارح. ثم قال ويشترط اتحاد الصلاتين. أكو سؤال؟ قال ويشترط اتحاد الصلاتين أو الوقت والمكان عرفان. من خلال لحاظ الدليل، ملاحظة الدليل، نقول الدليل دل على اشتراط أن يكون المكان واحدا. ليش؟ لأن الروايات وردت في جماعة صلوا في مسجد ثم دخل رجل أو دخلت جماعة إلى نفس المكان إلى نفس المسجد تريد أن تصلي، فحينئذ إذا لم يتحد المكان، إذا دخلت الجماعة إلى مكان، إذا دخل من يريد الصلاة إلى مكان وقد أقيمت الجماعة في مكان آخر، هذا لا يعني ولا يوجب سقوط الأذان والإقامة عن المصلي الآخر جماعة أو فرادة. لابد من اتحاد المكان، لابد من أن يكون المكان واحدا، هذا أمر واضح من خلال الروايات اللي قرأناها. شرط آخر نقول يشترط أيضا إما أن تتحد الصلاة صلاة واحدة كما في الرواية الثانية اللي قرأناها تقول صلينا الفجر ثم دخل رجل قال امنعه أشد المنع، فالصلاة التي فرغ منها الجماعة الأولى هي صلاة الفجر لا شك في ذلك، والذي دخل وأراد أن يصلي أراد أن يصلي الفجر، شي يريد يصلي يعني قبل بين طلوعين شي يريد يصلي، ما في غير صلاة الفجر، دخل في هذا الوقت فيريد يصلي الفجر، واضح من الرواية أن الصلاة متحدة. فالرواية الأولى الرواية الثانية اللي قرأناها تعطي اشتراط اتحاد الصلاة، يعني الصلاة اللي فرغ منها الجماعة الأولى هي عين الصلاة التي يريد أن يصليها الآخر، هذا شرطه. الرواية الأولى ما تتحدث عن صلاة الفجر، تتحدث عن صلاة مطلقا، فيحتمل أن الذي دخل أراد أن يصلي العصر مع أن الصلاة الأولى هي كانت مثلا الظهر، لكن المشترك بين الظهر والعصر هو شنو؟ هو الوقت، الوقت مشترك، الصلاة ليست بمتحدة بل الوقت هو المتحد. فبحسب الرواية الأولى يشترط اتحاد الوقت، نأخذ من الرواية الأولى خصوصية الوقت، نأخذ من الرواية الثانية خصوصية اتحاد الصلاة، فنردد نقول الشرط الأول إما اتحاد الصلاة كما في الرواية الأولى، وإما اتحاد الوقت كما في الرواية الثانية اللي القدر متيقن هي الاتحاد في الوقت. فالشرط الأول الاتحاد في الصلاة أو الاتحاد في الوقت، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو الاتحاد في المكان كما ذكرنا أول الأمر، لذلك يقول ويشترط، هذا رقم واحد الشرط الأول، أولا اتحاد الصلاتين أو اتحاد الوقت، هذا كل الشرط الأول، ما عندنا ثلاث شروط كما البعض بيّن، عندنا شرطين. الشرط الأول يشترط اتحاد الصلاتين أو اتحاد الوقت، هذا الشرط الأول، وشرط ثاني، الشرط الثاني ويشترط اتحاد المكان، لابد أن يكون المكان واحدا، فأولا لابد أن يتحد المكان، ثانيا لابد أن يتحد إما الصلاتين وإما وقت الصلاتين. قال ويشترط اتحاد الصلاتين أو الوقت، هذا الوقت معطوف على الصلاتين، يعني يشترط اتحاد الصلاتين أو اتحاد الوقت، والمكان هذا المكان معطوف على الصلاتين، يعني يشترط اتحاد الصلاتين، لذلك عطف به الواو حتى يقول هذا شرط ثاني في عرض الكلام المتقدم. ويشترط اتحاد الصلاتين أو الوقت والمكان عرفا. وفي اشتراط كونه مسجدا، كون المكان مسجدا، هل يشترط أن يكون المكان هو خصوص المسجد، بحيث نقول أن السقوط إنما يكون فيما إذا كانت الجماعة الأولى صلت في مسجد ودخلت الجماعة الثانية في نفس المسجد، هل يشترط في المكان أن يكون مسجدا أو يكتفى بمجرد دخول جماعة على جماعة ولو لم تكن في مسجد، كما لو صلوا في حسينية أو في قاعة، في مكان في غرفة في قاعة صلوا ثم دخلت جماعة ثانية أرادت أن تصلي، هل يشترط في هذا السقوط أن يكون المكان هو خصوص المسجد أو مطلقا؟ قد يقال بالاختصار باعتبار أن الدليل ورد في المسجد، نفس هاي الروايات كلتا الروايتين وردت في المسجد، فالسقوط لابد أن يكون في خصوص المسجد. نقتصر في الحكم الذي خالف النص أو الذي خالف القاعدة، يقتصر في الحكم الذي خالف القاعدة على ما ورد في النص. احنا عندنا القاعدة استحباب الأذان والإقامة مطلقا في جميع الموارد، جت هاي الرواية استثنت هذا المورد وقالت هذا المورد لا يستحب فيه الأذان والإقامة، يسقط استحباب الأذان والإقامة. هذا الحكم المخالف للقاعدة لابد أن يقتصر فيه في الاستثناء على ما ورد النص به، النص إنما ورد في المسجد لم يرد في مطلق المصلى، في مطلق المكان الذي تصلي فيه الجماعة الأولى. فيحتمل أولا، يحتمل القول بالاختصاص تبعا لما ورد في النص، لكن المصنف في كتابة الذكرى أطلق، المصنف في كتابة الذكرى أطلق السقوط وقال بأن الأذان والإقامة يسقطان مطلقا سواء كانت الصلاة في مسجد أو في غير المسجد، ولو في مكان آخر غير المسجد يسقط استحباب الأذان والإقامة بالنسبة إلى الثانية. شنو الدليل؟ قد يقال أن الرواية، لاحظوا الرواية وإن وردت بالمسجد، الروايات الأدلة وإن دلت على السقوط في المسجد وذكرت المسجد، لكن بعض الروايات عللت الحكم كأنما بينت الحكمة من الحكم. هاي الرواية اللي قريناها ثانيا، قال امنعه أشد الماء، فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة قال يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام، يعني هاي الجماعة الثانية تقول لا بس خلي يصلي جماعة، لا بس خلي يصلي جماعة، لكن لا يأذن ولا يقيم ولا تظهر على الجماعة الثانية أمارات الجماعة، لا يبدو بهم إمام، لا يبينون أن دولة قاعد يصلون جماعة بعد تلك الجماعة، لا يبدو بهم إمام، كأنما الرواية الثانية تبين أن الحكمة من إسقاط الأذان والإقامة هي احترام الجماعة الأولى واحترام الإمام الراتب المصلي في الجماعة الأولى واحترام خصوصياته وعدم هتكه، وأن لا يظهر أن الجماعة الأولى صلوا ثم جاءت جماعة أخرى لتصلي بعد تلك الجماعة، فأولا لا يأذنون بصوت عالي والمصلون الموجودون يلتفتون إلى صلاة جماعة ثانية، لا يؤذنون لا يقيمون ولا يبدو الإمام، لا تظهر عليهم أمارات الجماعة، قدر الإمكان يخفون صلاتهم، يصلون في زاوية من زوايا المسجد ولا يظهر الإمام ولا يتضح للآخرين أن الجماعة الثانية تصلي جماعة بعد تلك الجماعة الأولى، لما في ذلك من عدم احترام مثلا الجماعة الأولى. فإذن الرواية عللت، الرواية بينت الحكمة، الحكمة من هذا الحكم من سقوط الأذان والإقامة احترام خصوصيات الإمام الراتب. هذا الحكم احترام الجماعة الأولى، احترام خصوصيات الجماعة الأولى، هذا كما موجود في المسجد موجود في غيره من المسجد. يعني احنا إذا افتهمنا الحكمة من هاي الرواية، هاي الحكمة موجودة ومضطردة كما موجودة في الجماعة التي تقام في مسجد. هذا المصلي لابد، هذا الإمام لابد من احترامه واحترام خصوصياته. إذا كان هاي الجماعة في حسينية أخرى أيضا نفس الحكمة تجي، نقول هذا المصلي لابد من أن يحترم الإمام الأول وتحترم خصوصياته، ولا بد أن لا تظهر على الثانية أمارات الإمامة وأمارات الجماعة، لا بد أن لا يبدو بهم إمامة. وهذا مضطرد سواء كان في مسجد، في حسينية، في قاعة، في بيت، في أي مكان من الأماكن. فالحكمة اللي ذكرت في الرواية هاي مضطردة وموجودة، فلا معنى لأن يقتصر في الحكم على خصوص المسجد بحجة أن الرواية وردت في المسجد. صحيح الرواية وردت في المسجد، لكن عللت بتعليل عام يمكن أن يكون مضطردا في جميع الموارد، خصوصا لاحظوا خصوصا وأن لفظ المسجد وقيد المسجد لم يرد في كلام الإمام، وهي نقطة مهمة لابد أن نلتفت لها دائما. القيود والخصوصيات تارة ترد في كلام الإمام فيكون لها خصوصية هاي القيود، ومرة لا تكون في كلام السائل، السائل هو يسأل ويفرض كلامه في خصوصية معينة وفي قيد معين. القيود الواردة في كلام الإمام لها حساب، والقيود الواردة في كلام السائل لها حساب آخر. قد لا تكون تلك القيود الواردة في كلام السائل قد لا تكون قيودا احترازية. نعم إذا الإمام هو تصدى، الإمام من نفسه تصدى لذكر بعض القيود، إحنا لابد أن نلتزم بتلك القيود. أما السائل أحيانا السائل يذكر قيود ما لها دخل في الحكم، هي لا تؤثر وجودا وعدما في الحكم. مثلا كما لو يسأل السائل يقول ألبس مثلا أو تنجست عباءتي المصنوعة من القماش الفلاني، شنو الحكم؟ الإمام يقول اغسله مرتين. هذا التقييد بكون الثوب أو العباءة من القماش الفلاني هذا ما ورد في كلام الإمام، في جواب الإمام، حتى يكون احترازي ونقول إذا اغسل هذا القيد يغسل أصل الحكم. لا، هذا الكلام ورد في سؤال السائل، والسائل أحيانا يذكر مسائل وما يعرف الحكم، فأحيانا قد يذكر مسائل لا ارتباط لها هذه الحكم. فصحيح هو السائل ذكر المسجد، لكن المسجد قد يقال ما له خصوصية، ورد في سؤال السائل. إذن قد يقال بالتعميم كما عمم المصنف في الذكرى تبعا لعموم الحكمة وعموم النكتة اللي دعت إلى هذا الحكم، وقد يقال بالاختصاص بلحاظ أن الروايات وردت في المسجد. قال وفي اشتراط كونه، يعني كون المكان مسجدا، وجهان: وظاهر الإطلاق عدم الاشتراط. ظاهر إطلاق كلام المصنف مو الرواية، كلام المصنف، لأن الرواية ما مطلقة، الرواية قيدت بالمسجد، إلا أن يقال بأن هذا الكلام وارد في كلام السائل. وظاهر الإطلاق يعني إطلاق كلام المصنف، المصنف إيش قال؟ قال ويسقطان عن الجماعة الثانية ما لم تتفرق الأولى. ما أجى ذكر مسجد، إحنا إذا نقلد المصنف نقول إذن هذا الحكم بالسقوط عام سواء كان بالمسجد أو في غير المسجد. قال وظاهر الإطلاق يعني إطلاق كلام المصنف عدم الاشتراط، عدم اشتراط كون المكان مسجدا، وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى. التعميم وعدم الاشتراط هو اللي اختار المصنف في كتابة الذكرى. ويظهر من فحوى الأخبار، هذا كأنما يريد يستدل الآن للتعميم، ليش نعمم؟ شنو السبب؟ شنو الوجه في التعميم؟ قال ويظهر من فحوى الأخبار أن الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة. منين جبنا هذا عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة؟ من الرواية. قال ولا يبدو بهم إمام، لا يظهر الإمام في الجماعة الثانية، في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة ومزايا الجماعة لا تظهر عليها أمارات الجماعة. هذا الفحوى فحوى الأخبار وعموم الحكمة هذا يقتضي التعميم، هذا يكون دليل على التعميم للمسجد ولغير المسجد. ثم قال ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها. هل يشترط في السقوط أن نعلم بصدور الأذان والإقامة من الجماعة الأولى؟ احنا قاعد نقول تجتزئ الجماعة الثانية بأذان وإقامة الجماعة الأولى، يسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية باعتبار أذان وإقامة الجماعة الأولى. فهذا يعني لابد أن تكون الجماعة الأولى قد أذنت وأقامت. فهل نشترط علم الجماعة الثانية، علم الرجل الداخل على الجماعة، علمه بأن الجماعة الأولى قد أذنت وأقامت؟ لو لا نكتفي باحتمال أن الجماعة الأولى أذنت وأقامت، لو لا سقوط مطلق حتى إذا علمنا أن الجماعة الأولى صلت من دون أذان وإقامة. الأخير هذا محتمل لكن هو ليس بقوي، احتمال قد يحتمل لكن ليس بقوي، كون السقوط مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ حتى إذا علمنا بأن الجماعة الثانية الأولى لم تؤذن ولم تقم، هذا صحيح محتمل لكن هو احتمال ضعيف. فالصحيح هو الاحتمال الأول والثاني. نقول أولا إذا علمنا بأن الجماعة الأولى أذنت وأقامت فهو فيسقط عن الجماعة الثانية أو عن المصلي الثاني، هذا واضح. أما إذا ما علمنا، دخلنا إلى جماعة وفرغت الجماعة الأولى أذنت أقامت لم تؤذن لم تقم، لا نعلم، ما عندنا علم لا بالأذان والإقامة لا بعدم الأذان والإقامة، في مثل هاي الحالة أيضا نبني على السقوط بناء على أن فعل المسلم يحمل على أكمل أفراده، فعل المسلم يحمل على أحسن حالاته. ما نقول الصحة لأن احنا ما قاعد نتحدث عن صحة وفساد، فعل المسلم يحمل على أحسن الحالات، وهو أن هذا المسلم حينما يصلي، هذا المؤمن حينما يصلي نشوفه بالركعة الثانية بالركعة الثالثة نقول إيه، نبني على أن هذا المصلي قد أذن وأقام. صحيح الأذان والإقامة ليسا بواجبين لكن نحمل فعله على أحسن أفراده وعلى أكمل أفراده وهو الصلاة مع الأذان والإقامة، فنبني على أن الجماعة الأولى أذنت وأقامت، وحينئذ نكتفي بأذان وإقامة الجماعة الأولى. قال ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها. ما نشترط إلا أن نعلم بالوجدان أو بخبر الثقة أو ببينة أو بنحو ذلك أن الجماعة الأولى أذنت وأقامت، ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها، بل يشترط عدم العلم بإهمالها، عدم العلم بإهمال الأولى للأذان والإقامة. يشترط أن نعلم، أن لا نعلم، شرط عدمي، أن لا نعلم أن الجماعة قد أهملت الأذان والإقامة. يعني شنو؟ يعني ولو احتمالا، ولو نحتمل أن الجماعة أذنت وأقامت، أولا نعلم بأذان وإقامة، نعلم بأن الجماعة أذنت وأقامت، ثانيا نحتمل أن الجماعة الأولى أذنت وأقامت. هاي حالة نحتمل. يعني شنو؟ يعني لا نعلم العدم، ما عندنا علم بعدم الأذان والإقامة، يقول هذا كافي. هاي الحالة الثانية كافية، بل عدم العلم بإهمالها، يعني بإهمال الأولى لهما للأذان والإقامة، مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقا، احتمال ثالث أن يقال بالسقوط مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ وإن علمنا بعدم الأذان والإقامة، حتى إذا علمنا بعدم الأذان والإقامة بأن ندري الجماعة الأولى لم تؤذن ولم تقيم، خلصنا جاء واحد من المصلين قال ايش قاعد تسوون؟ قلنا لا بدنا نصلي. قال ترى ذولا لا أذنوا ولا أقاموا. أفرض هو عدل ثقة، فصار عندنا علم بعدم الأذان والإقامة، هاي الحالة يقول محتملة لكن احتمال ليس به قوي، عبر عنه احتمال. فإذا الشرط هو عدم العلم بالإهمال، ولو يحتمل مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقا عملا بإطلاق النص، النص مطلق ومراعاة الحكمة. الحكمة شنو؟ الحكمة هي احترام الجماعة الأولى، وهاي الحكمة مضطردة سواء علمنا بأن الجماعة الأولى أذنت وأقامت أو احتملنا أن الجماعة الأولى أذنت وأقامت أو علمنا بأن الجماعة الأولى لم تؤذن ولم تقم. الحكمة مضطردة، الحكمة موجودة في جميع تلك الاحتمالات، فلا بد من المصير إلى السقوط حتى إذا علمنا بأن الجماعة الأولى هي لم تؤذن ولم تقم، لأن الحكمة موجودة، احترام الجماعة الأولى موجود على كل حال، فمراعاة الحكمة تقتضي البناء على الاحتمال الأخير وهو الاحتمال الثالث مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقا عملا بإطلاق النص ومراعاة الحكمة. هذا المورد الأول من موارد سقوط الأذان والإقامة. المورد الثاني يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل محمد.